إلى الحبشة، أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجماعة من أصحابه أن ينتقلوا إلى الحبشة. ومعلوم أن الحبشة لم تكن دار إسلام وإنما كانت دار كفر، فهذه هجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن. ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر بنفسه إلى المدينة، وذلك لما قدم الأنصار وأسلم منهم من أسلم ودخل جماعة منهم في دين الله تبارك وتعالى، بايعوه في موسم الحج على الجهاد وعلى النصرة وعلى أن يحموه وأن يدافعوا عنه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة في اللغة مأخوذة من الترك، هاجر بمعنى ترك، وهو الغالب أن يكون الانتقال من البادية إلى القرية، هذا معنى الهجرة لغة مأخوذة من الترك، وهي أيضا مأخوذة من المصارمة والمقاطعة. فقوله والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا تعريف الهجرة شرعا. فالهجرة لغة مأخوذة من الترك، وشرعا هي الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام، إحرازا للدين وحفاظا على الدين، ليس مجرد الخروج من بلد الشرك إلى بلد الإسلام يعتبر هجرة، إلا إذا كان بقصد الحفاظ على الدين وإحراز الدين والحفاظ على الأخلاق، هذه الهجرة الشرعية. ومعلوم ما لها من الفضل العظيم عند الله سبحانه وتعالى وما لها من الحكمة والفائدة، فالله تبارك وتعالى قرنها بأمور عظيمة كما قال عز وجل في كتابه الكريم: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. قرنه بالإيمان وقرنه بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فقوله الهجرة الانتقال من بلد الشرك، ما هو ضابط بلد الشرك؟ هو البلد الذي يكون الكفر والشرك فيه غالبا، تكون الصولة والجولة والحكم والنفوذ لأهل الكفر ولأهل الشرك. إذا كانت الكفريات منتشرة ومتفشية في بلد ما وهي الغالبة على ما يقابلها، فهذا هو بلاد الكفر وهذه بلد الشرك. الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة الواجبة، وهناك انتقال من بلد البدعة إلى بلد السنة، أيضا كما يشرع الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أيضا يشرع الخروج من البلد الذي تفشت فيه البدع والخرافات وكانت هي الأعم الأغلب الأكثر إلى بلد الإسلام والسنة. وهذا النوع من الهجرة ذكره جماعة من أهل العلم، أن البلد التي يتفشى فيها البدع أنه يشرع، وبعضهم قال يجب على أهل السنة أن ينتقلوا منها حفاظا وإحرازا لدينهم. ومنهم من قال أيضا البلاد التي تعم فيها المعاصي والمنكرات يشرع لأهلها أن ينتقلوا منها إلى غيرها. قال الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الآن بعدما عرفنا معنى الهجرة وأنواع الهجرة، فما حكم الهجرة؟ يقول والهجرة فريضة على هذه الأمة، يعني أن الهجرة واجبة على هذه الأمة أن يخرجوا من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. متى تكون واجبة؟ إذا لم يقدر المسلم على إقامة دينه وإظهاره وإقامة شعائره، وألا يتمكن، ألا يكون عنده يعني من العلم ومن الدين ما يحفظ عليه دينه وهو مقيم في بلد الكفر. متى تكون واجبة؟ إذا لم يقدر على إقامة دينه وعلى إقامة شعائر الإسلام، إذا لم يكن قادرا فيجب عليه أن يخرج من هذه البلد وينتقل منها إلى البلد الإسلامي التي يستطيع فيها أن يقيم دينه وأن يعمل بشعائره، ولا يكون مستخفيا بذلك بل يكون معلنا بذلك. فإذا لم يقدر على إقامة الدين هذا شر، أو إذا لم يكن عنده من الدين والعلم والبصيرة ما يحفظ عليه أمره، فأيضا هذا شرط آخر يتخلف. واليوم أكثر التركيز عند المسلمين إنما هو على الأمر الأول، يقول أنا أقدر على إقامة ديني وأنا أستطيع أن أقيم شعائري في بلاد الكفر في أوروبا أو أمريكا أو غيرها من البلاد الكفرية، يقول ذهبنا هنالك والناس يصلون والناس يصومون والناس محافظون على شعائر الإسلام الظاهرة، من ذلكم يعني لهم أن يلبسوا ما شاءوا ولهم أن يطلقوا لحاهم ولهم أن يفعلوا ويفعلوا، مع أن هناك أمرا ظاهرا في بلاد الكفر وهو من شعائر الإسلام لا يمكن الجهر به، وهو ماذا؟ الأذان. الأذان هناك ممنوع، وهناك فتوى للجنة الدائمة أن البلاد التي يمنع فيها من إظهار الأذان يعني لا يجوز البقاء فيها، لأنه لا يكون قادرا على إظهار الدين، ومن شعائر الدين العظيمة الأذان. كما سمعتم أن أكثر المسلمين اليوم يركزون على الشرط الأول، أننا نستطيع أن نقيم ديننا وأننا نظهر شعائر الإسلام. يبقى الأمر الثاني، هل عند المسلم من العلم والبصيرة ما يدفع بها الشبهات وما يرد بها الشائعات الكاذبة على هذا الدين؟ تعرفون هنالك حريصون على أن يشككوا المسلمين في دينهم، وحريصون على أن يزلزلوا أقدامهم. والإيمان عبارة عن اعتقاد. ما هو الإيمان؟ هو التصديق الجازم الذي لا يتخالطه شك ولا يتخالجه ريب في أمور يجب على المسلم أن يوقن بها. فهم إذا لم يستطيعوا أن يخرجوا المسلم من دينه وأن يسلخوه من عقيدته، فلا أقل من أن يجعلوه شاكا في أمور لا يجوز الريب فيها ولا يجوز التردد فيها، لأن الإيمان عبارة عن يقين واعتقاد. فمع الجلوس هناك والدراسة والمخالطة ممكن بعضهم والعياذ بالله يشك في غيبيات ويشك في أمور جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يخفى عليكم أن أعداء الإسلام يحرصون على إخراج المسلمين من دينهم وهم في قعر ديارهم، مخططات رهيبة وعمل في الليل والنهار لأجل صد المسلمين عن دينهم، وقد نجحوا في بلاد كثيرة كإندونيسيا والفلبين وهكذا في أوغندا والسودان وهكذا في بنغلاديش وهكذا في كثير من بلاد المسلمين، استطاعوا أن يصلوا إلى نتائج وأن يخرجوا جماعة من المسلمين عن دينهم، فكيف بمن يصل إليهم بغرض السياحة أو بغرض التجارة وأعظم من ذلك بغرض الاستيطان والبقاء أو بغرض الدراسة؟ فلا شك أنه يضع عقله بين أيدي هؤلاء المدرسين فيتفننون في إدخال ما عندهم من كافر من كفر وباطل وبهتان. فالأمر خطير إخواني في الله، مسألة الذهاب إلى بلاد الكفر، مسألة الذهاب إلى بلاد الكفر أمرها خطير، وهكذا الاستيطان والبقاء هنالك. وبعضهم يقول بحجة الدراسة لكون البلاد الإسلامية أو بعضها لا توجد فيها بعض التخصصات، فالمسلم لا يكون كالشمعة تضيء لغيرها وتحرق نفسها، يعني يريد أن يذهب للتخصص مع أن كثير من التخصصات موجودة في كثير من بلاد المسلمين الحمد لله على أعلى المستويات. وبلاد المسلمين وإن وجد فيها من الشر والفتن لكن لا مقارنة بينها وبين البلاد الكفرية الذين استباحوا فيها كل محرم ونبشوا كل مدفون وفعلوا كل رذيلة وحاربوا كل فضيلة في تلك البلاد التي يعيش أهلها فيها حياة البهائم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فالواجب على المسلم مع نفسه، والواجب على المسلم مع من جعلهم الله سبحانه وتعالى تحت مسؤوليته، أن يحذروا وأن ينتبهوا لخطورة الذهاب إلى بلاد الكفر. وكما سمعتم من أعظم الأشياء الذهاب بحجة السياحة والتجوال وبحجة الدراسة وبحجة الاستيطان والبقاء، أعظمها البقاء والسكنى هنالك، لأنه يتعرض للفتن في نفسه وفي أسرته. لو كان على غاية من الصلاح وعلى غاية من الخير والتقوى ما استطاع أن يأمن على نفسه، فتن في البيوت وفتن في السكن وفتن في الشوارع وفتن في المحلات وفتن في الوظائف وفتن في محلات الدراسة. لو كان من أكبر المتقين لما استطاع أن يأمن على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وليست الفتنة مقصورة على تسهل يعني وسائل المنكر من الخمور والزنا والمنكرات والفواحش، أيضا فتنة الدنيا، فتنة الدنيا لا تقل فتنة عن هذه الشهوات. أن ينظر الإنسان إلى هذه الدنيا وزهرتها التي بسطت على الكفار وفتح عليهم فيها فيحتقر الخير الذي هو فيه ويعظم الكفار ويجلهم وينظر إليهم نظرة احترام وإجلال، وهذا خطير على عقيدة المسلم. فربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. والله سبحانه وتعالى يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ففتن عظيمة هذا بالنسبة على الفرد المسلم، ولا تكاد تجد مسلما يكون قد حقق التقوى في لباسه وفي هيئته وفي عمله وفي متجره وفي وظيفته وفي صباحه ومساءه. هل ممكن أن تجد متقيا لله؟ الأمر أندر من النادر. ثم أضف إلى ذلك أن الأولاد من مستوى رياض الأطفال إلى أعلى المستويات في الدراسة، وهم على قوانين الكفار، على الاختلاط وعلى يعني الإباحية وعلى الفواحش وعلى الفتن وعلى المنكرات، وما يستطيع الإنسان أن يقوم بالقوامة هنالك على أسرته وأهله. بل لو طلب أحد الأولاد شيئا ومنعه أبوه فالحكم هي الشرطة الكافرة، يرى المنكر في بيته معلنا وفي أولاده وبناته، ولا يستطيع أن يحرك ساكنا، لو حاول أن يعترض أو يضرب فإن السجن هو المصير لهذا الأب الذي يعني يريد أن يقوم بواجبه تجاه أسرته. فلهذا عباد الله علينا أن نحذر ونحذر غيرنا من الذهاب إلى تلكم البلاد. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة. فريضة بمعنى أن هذا واجب، وبعضهم نقل الإجماع على كون الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام يعتبر واجبا، ويعتبر تاركه آثما مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب، حينما تكون الهجرة واجبة. متى تكون الهجرة واجبة؟ إذا لم يستطع أن يقوم بشعائر الدين وأن يتظاهر بذلك، أو لا يكون عنده من العلم ولا يكون عنده من الدين ما يعني يحفظ عليه دينه وإسلامه. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. الهجرة التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين لتحقيق هذه المصالح من الحفاظ على دينهم والبعد عن الفتن لا زالت مشروعة إلى أن تقوم الساعة، وأما حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فمعلوم أن المراد من الحديث لا هجرة بعد الفتح. ظن أناس من المسلمين أن الهجرة لا زالت مشروعة بعد فتح مكة. مكة كانت دار كفر، وهاجر منها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فتحت في العام الثامن من الهجرة أراد بعض المسلمين أن ينتقلوا منها إلى مكة، أن ينتقلوا من مكة إلى المدينة بحثا عن الأجر والثواب، فقيل لهم لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة الهجرة لا تكون مشروعة، لأن الهجرة مشروعة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومكة بعد فتحها صارت دار إسلام تقام فيها الشعائر ويحصل فيها الخير ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر وفيها كثير من الصالحين، ولكن جهاد ونية، من كان حريصا على الثواب والأجر يستطيع أن يستعيض ذلك وأن يعوض ذلك بأن يكون صاحب نية حسنة ونصح للدين وأن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعني ذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن الملائكة جاءت لتأخذ وتقبض أقوى أنفاس وأرواح قوم من المسلمين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني وجد جماعة من المسلمين كانوا أهل إيمان وكانوا أهل إسلام وعقيدة، لكنهم قد قصروا في مسألة الهجرة وهي الانتقال من مكة إلى المدينة بعدما وجبت عليهم وكانوا قادرين عليها. فخرج المشركون في يوم بدر وأخرجوا من كان في مكة من أهلها بما فيهم المسلمون الذين كانوا يستخفون بإيمانهم، فأكرهوهم إكراها على الخروج معهم إلى بدر. وتعرفون المسلمون لم يميزوا في أرض المعركة بين مسلم مستخف بدينه وبين كافر، فضربت رقابهم وماتوا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين قتلوا توفتهم الملائكة وهي توبخهم ظالمي أنفسهم بسبب الإقامة في بلد الكفر بعد وجوب الهجرة مع قدرتهم عليها. قالوا فيما كنتم؟ هذا السؤال سؤال إنكار وتوبيخ وتقريع. قالوا فيما كنتم؟ ما سألوهم عن إيمانهم ولا سألوهم عن إسلامهم ودينهم لأنهم أهل إيمان وإسلام. ما قالوا لهم هل كنتم مسلمين، هل كنتم مؤمنين، هل كنتم راكعين ساجدين، هم كانوا كذلك. لكن قيل لهم أين كنتم، فيما كنتم، في أي أرض، في أرض الله، في أي أرض الله سبحانه وتعالى يعني مكثتم؟ قالوا فيما كنتم. والملائكة تعرف لكن على سبيل التوبيخ والتقريع. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. إحنا قالوا كنا مستضعفين، وهذه حجة واهية سيأتي الجواب عنها. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، كنتم مستضعفين، نعم أقمتم في مكة ولم تستطيعوا أن تجاهروا بشعائر الإسلام. صحيح لو أظهر منهم الواحد الإسلام لقتل أو عذب، كنا مستضعفين في الأرض، لكن هل هذه حجة مقبولة؟ قيل لهم ألم تكن أرض الله واسعة، ألم تكن المدينة محلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وهاجر أناس كثيرون إليها، لماذا لم تهاجروا مع من هاجر؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا يدلنا على خطورة الأمر. كانوا مسلمين وكانوا مؤمنين وماتوا في مكة وهم غير قادرين على إظهار ما عندهم، فتوعدهم ربنا سبحانه فقال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وتعرفون هذا وعيد، وربنا سبحانه وتعالى قد أخبرنا على لسان نبيه في الأدلة الكثيرة أن الوعيد يتخلف بسبب أمور أخرى، منها الحسنات الماحية ومنها المكفرات من المصائف الدنيا ومنها ما يحصل في القبر. قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. عذر الله سبحانه وتعالى هؤلاء أصحاب الأعذار. من هم أصحاب الأعذار؟ الذين إذا بقوا في بلاد الكفر مع أن الهجرة واجبة عليهم وإن لم يكونوا قادرين على إظهار دينهم. إنسان يبقى في بلاد الكفر وهو غير قادر على إظهار الدين والهجرة واجبة عليه ومع ذلك يكون معذورا، من هم هؤلاء المعذورون؟ قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، ما يقدرون على الهجرة، إما للمرض، بعضهم مثلا يصاب بمرض مزمن ما يستطيع معه الركوب على وسائل النقل، لا يستطيع أن يركب على سيارة ولا على دابة ولا على طائرة مثلا، وفقه الله إلى الإسلام وهو في بلاد كفرية فلا يستطيع أن يخرج، هذا معذور لمرض مزمن. أو أسير، بعضهم يكون أسيرا في بلاد الكفر مسجون ما يستطيع. أو بعض البلاد لا بأس أن نمثل بما مضى، يعني وإن لم يكن في سجن حسي يعني ضيق لكن يكون في سجن أوسع مثل ما كان الحال في هذه البلد أيام الاشتراكية. تعرفون كان الناس ممنوعين من الخروج والسفر، ما يستطيع الإنسان أن يخرج إلا بحيلة، إلا ببساطة، إلا بأمور يعرفها إخواننا الكبار القدامى، كانت صعوبة بالغة في الخروج. وإلا لو فتحوا المجال تلك الأيام للخروج لا خرج أكثر من النصف. أعرف ناسا ضحوا ببيوتهم لأجل السفر، يتنازل عن بيته لأجل أن يسمح له ويرخص له بالخروج. وأيضا من المعذورين النساء والولدان الضعاف الذين لا يستطيعون. أما إذا وجدت المرأة العاقلة القوية الحازمة تستطيع على الخروج مع أمنها على نفسها فلا بأس أن تخرج ولو كان بغير محرم. ما هو الدليل أن المرأة يجوز لها الهجرة إذا كانت قوية حازمة تأمن على نفسها وإن لم يكن معها محرم؟ الدليل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هاجرت وحدها، وهكذا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاجرت بدون محرم. وهكذا إخواني في الله من الأعذار يعني صعوبة في الخروج من بلد الكفر أو صعوبة في الوصول إلى بلد الإسلام، إما أن يصعب عليه، وهذا نادر، كون يصعب عليه الخروج من بلد الكفر هذا نادر، لأن بلاد الكفر فتحت أبوابها للداخلين والخارجين. إما أن يصعب عليه الخروج من هنالك، قد تحصل أحداث ما يتمكن الواحد الذي يعيش في بلاد الكفر على أن يخرج منها، أو الصعوبة في الدخول إلى بلد الإسلام، وهذا أيضا نادر أن تسد جميع البلاد الإسلامية أبوابها، توصد أبوابها أمام الراغبين في الدخول إليها، هذا نادر. إذا أغلقت مثلا بعض البلاد التي يطمع كثير من المسلمين في الدخول إليها، تجد بلاد إسلامية كثيرة تفرح بدخول هؤلاء الذين عندهم هذه الجنسيات الشرقية أو الغربية إليها. فلهذا إذا وجد نعم. أيضا من الأعذار كان يكون الإنسان مطارد من قبل بلده المسلم، تعرفون بعضهم يمتحن في بعض البلاد الإسلامية ويهدد بالقتل، لو أنهم قبضوا عليه لقتلوه، وما يجد بلادا يأوي إليها ويفر بنفسه إليها إلا بلادا كافرة، وهذا أيضا نادر، ما يجد بلدا إسلامية إلا بلاد الكفر. قد يكون يعني فعلا تحصل في بعض الحالات يعني أنه لو ذهب إلى بلاد المسلمة قد يقبض عليه وسلم إلى حكومته الظالمة، فما يجد بعضهم إلا بلاد الكفر حتى ينجوا بأنفسهم من القتل. هذا لو وجد هذا أيضا من الأعذار، هذا لو وجد أيضا من الأعذار. قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، هذا هو سبب سوق المؤلف رحمه الله لهذه الآية: يا عبادي الذين آمنوا. هذا يدلنا على أن من ترك الهجرة بعد وجوبها وعدم قدرته على إقامة الدين وإظهار شعائره لا يكون كافرا، من فعل ذلك يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ولا يزال مسلما، لا يزال مسلما، لأن الله ناداهم باسم الإيمان: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث فيه أبو هند البجلي وهو مجهول، هذا الحديث فيه أبو هند البجلي وهو مجهول. لكن يغني عنه ايش معناه على ضعفه: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، يعني الهجرة لا تزال مشروعة وباقية حتى يأتي الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة، حتى يأتي الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة. ومتى لا تقبل التوبة؟ قال: ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، كما قال سبحانه: هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يعني من أعظم علامات الساعة الكبرى التي تؤذن بزوال الدنيا وذهابها طلوع الشمس من مغربها، ينتظر الناس طلوع الشمس من المشرق ويتفاجؤون بأنها تطلع من جهة المغرب. ومتى هذا يكون؟ يعني قيام الساعة هل عندنا من الأدلة تعيين الوقت؟ قيام الساعة هذا لا يدل على أن إذا طلعت الشمس مغربها تقوم الساعة مباشرة، لا، هذا يدل على انقطاع التوبة. إذا طلعت الشمس مغربها لو صرخ من صرخ وبكى من بكى ما ينفع. من كان مقيما على الكفر فهو كافر، ومن كان مصرا على المعصية فهو عاصي إلى آخره. لكن هذا يعني هذه استطرادة، هل هناك تعيين من حيث الوقت من الصباح إلى الليل؟ هل هناك تعيين في بعض الأدلة على الوقت الذي تكون فيه الساعة؟ اليوم والشهر والسنة لا يعلم بها إلا الله، لكن الوقت من يجيب وله درهم؟ من يجيب؟ ها؟ الجمعة؟ صح، يوم الجمعة، لكن أقول إيش الوقت؟ جاء في الحديث أن خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، قالوا في آخره وفيه تقوم الساعة، الساعة تقوم يوم الجمعة، هذا في مسلم، لكن الوقت نهارا إيش الدليل؟ أحسنت، لكن كعادة ما جاء النهار طويل من الصباح إلى المغرب. متى الصباح؟ يعني في الضحى ولا عند طلوع الشمس؟ لا، قاربت لما انت عينت عند طلوع الشمس. ها، وقت الغروب تطلع من هنا، تطلع من المغرب وتمشي، ترجع تمشي هكذا. من عنده؟ ها، عند الشروق. هو الأخ قال عند الشروق. ها، أنت يا أخي الضحى. طيب، الجواب ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الحديث الذي ذكره أخونا لبيب يقول ما من صباح يوم إلى أن تطلع الشمس إلا ما من دابة إلا وهي مصغية بسمعها متى تقوم الساعة. فذكر أهل العلم أن هذا الحديث يدل على أن قيام الساعة ما بين طلوع الفجر إلى إيش؟ إلى طلوع الشمس. قال ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث ضعيف، لكن يغني عن حديث جنادة بن أبي أمية في مسند الإمام أحمد قال إن رجالا أو ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا انقطعت الهجرة، فاختلفوا. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أناسا من أصحابك اختلفوا، فقال بعضهم انقطعت الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما حتى تقوم الساعة، وبهذا المعنى. وفي حديث ابن السعدي ما قتل العدو لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده